بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: والباقي سنن، أي الباقي من أقوال الحج وأفعاله سنن، وسيأتي حكم كل من الركن والواجب والسنة. قوله: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. الإحرام نية الدخول في العمر، والطواف والسعي معروفان. قوله: وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فصارت أركان العمرة ثلاثة وواجباتها اثنين، أما الطواف والسعي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تطوف وتسعى، وقال: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وأما الإحرام من الميقات فلأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأما الحلق فلما تقدم، ولم يذكر طواف الوداع، فظاهر كلامه أنه لا يجب لها طواف الوداع، لأن عدم الذكر في سياق البيان يدل على أنه لا عبرة به، وعلى هذا فيكون طواف الوداع في العمرة ليس بواجب على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وهذه المسألة فيها قولان: الأول أنه واجب، والثاني أنه سنة. والراجح عندي أنه واجب على المعتمر أن يطوف للوداع كما هو واجب على الحاج لما يلي: أولا، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإن قال قائل: هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الحج ولم يقله في العمرة، قلنا: نعم، نسلم ذلك، ولكن لأنه لم يجبه الله إلا في ذلك الوقت، وما قبل ذلك لم يجب أصلا، والشرع كما نعلم يتجدد، فقد يجب في هذا الوقت ما لم يكن واجبا من قبل. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم ليعلى بن أمية رضي الله عنه: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا العموم يفيد أن كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة، إلا ما قام النص أو الإجماع على أنه مستثنى، كالوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة أو بمنى ورمي الجمار، فهذا مستثنى بالإجماع، وإلا فالأصل مشاركة العمرة الحج في أفعاله. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها في حديث عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول الحج الأصغر، فقال: العمرة الحج الأصغر، فسماها حجة. وإذا سميت باسمه كان الأصل موافقتها له في الأحكام إلا ما استثني. رابعا، أنه لا فرق بين الحج والعمرة من حيث المعنى، بل لو قيل إيجاب طواف الوداع في العمرة أولى من إيجابه في الحج، لأن أفعالها أقل وأخف. خامسا، أن هذا الرجل دخل إلى البيت بطواف فليخرج منه بطواف. فإن قيل: ما الجواب على من قال إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف للوداع في عمره؟ فالجواب: أما عمرة الجعرانة فهو قد طاف وسعى وخرج في ليلته، ولهذا كثير من الصحابة لم يعلم بها، وهذا لا إشكال فيه. وأما عمرة القضاء فيقال إن أصل إيجاب طواف الوداع كان متأخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره إلا في حجة الوداع. نعم، لو فرض أنه قال قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم يطف للوداع، قلنا: العمرة لا طواف لها. لكن أصل الإيجاب لم يجب إلا متأخرا. ولكن لو أن أحدا قدم مكة
أيوة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره إلا في حجة الوداع. نعم لو فرض أنه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم يطف للوداع قلنا العمرة لا طواف لها، لكن أصل الإيجاب لم يجب إلا متأخرا. ولكن لو أن أحدا قدم مكة وطاف وسعى وقصر وانصرف وخرج فإن هذا يجزئه عن طواف الوداع، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه بأن المعتمر إذا طاف وسعى فإنه يكفيه عن طواف الوداع. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت من التنعيم فلا يقال إن هذا لم يجعل آخر عهده البيت. نقول في الجواب لأن السعي تابع للطواف، ولهذا ذكر الفقهاء أنه لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند الوداع وسعى فإنه يجزئه، ولم يعتبر السعي فاصلا لأنه يثبت في التابع ما لا يثبت في المستقل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع في حجة الوداع، وبعد أن طاف صلى الفجر ثم انصرف، ولأن الفصل يسير، وإن كانت فإن هذه الصلاة فيما يظهر ليست تابعة للطواف، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي كونها نائبة عن صلاة ركعتين بعد الطواف. وعلى كل حال إذا طاف الإنسان فإنه مثاب على القولين جميعا، لكن إذا تركه فليأثم أو لا ينبني على القول بالوجوب أو عدمه، إن قلنا بالوجوب فهو آثم وإلا فليس بآثم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما ذكره الشيخ رحمه الله في مسألة وجوب طواف الوداع العمرة لم يستدل فيما استدل بدليل خاص، وإنما استدل بما يفهم، بما فهمه رحمه الله من النصوص. وهذه عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل خاص، أما مجرد العمومات فهذه لا تنهض لإيجاب هذه العبادة، أعني الطواف، أعني طواف الوداع للعمرة، طواف الوداع للعمرة. قد قال تعالى: وما كان ربك ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلو كان الطواف للعمرة واجبا فما أغفله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولبينه الناس بيانا عاما، بل ما هو يعني دون ذلك الذي يمكن أن يكون ظاهر ومنتشر، ألا وهو أن الصحابة بقوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعتمرون ويحجون، ولم ينقل عن واحد منهم إيجاب الطواف للعمرة، عن إيجاب طواف الوداع للعمرة. نعم اختلفوا في وجوب طواف الوداع للحج، لكن لم ينقل عنهم أنهم اختلفوا في وجوب طواف الوداع للعمرة، طواف الوداع للعمرة. وفي هذا المذهب لم يقرروا هذا، لم يذهبوا إليه، لم يذهبوا إلى الوجوب، لأنهم المذهب لا بد يستدلون بدليل إما من السنة وإما إيش من الأثر، إما من الأثر. والقياس في مثل هذا ما يصح يا أخوان، القياس في مثل هذه الأمور لا يصح، لأن هذه عبادة، تنشئ عبادة بالرأي ما يصلح، عبادة ما تنشأ بالرأي، عبادة لا بد لها من دليل إيش؟ دليل مستقل. نعم.
قوله: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. فمن ترك الإحرام يعني النية، أي الدخول في النسك.
نعم.
فإنه لا ينعقد نسكه حتى لو طاف وسعى.
قوله
فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. فمن ترك الإحرام يعني النية، أي الدخول في النسك. فإنه لا ينعقد نسكه حتى لو طاف وسعى، فإن هذا العمل ملغى، كما لو ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة وأتم الصلاة بالقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، فصلاته ملغاة لم تنعقد أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي الدخول في النسك فلا يكون داخلا فيه، ولكن تصوير هذه المسألة قد يكون صعبا. كيف نقول لرجل اغتسل في الميقات ولبس ثياب الإحرام ولبى إنه لم ينوي؟ هذا من أبعد ما يكون، لكن إذا قدر أن شخصا فعل جميع ما يتعلق بالنسك إلا أنه لم ينوي فإنه لا ينعقد نسكه، وكل أفعاله ذهبت هدرا. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا فعل أفعال العبادة لا بد أن يكون قد نواها. وذكر عن ابن عقيل من أتباع الإمام أحمد أن رجلا جاءه وقال له: يا سيدي، تصيبني الجنابة، فأذهب إلى دجلة فأغتسل أنغمس فيها ثم أخرج وأرى أنه لم يرتفع حدثي. فقال له ابن عقيل: لا تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وأنت مجنون تذهب وتخلع ثيابك وتنغمس في الماء ثم تقول لم أنوي، هذا ليس بمعقول. فالظاهر أن الرجل انتقد نفسه وعرف أنه أخطأ خطأ كبيرا. ولهذا قال الموفق رحمه الله في كتابه ذم الموسوسين: إن بعض العلماء قال: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وهذا صحيح، فلو قيل لك: توضأ لكن لا تنوي الوضوء، وصلي ولكن لا تنوي الصلاة، فهذا لا يمكن. صحيح أن الإنسان قد يغيب عنه التعيين فهو ينوي الفعل، لكن يغيب عنه التعيين فيأتي إلى المسجد لصلاة الظهر ثم يكبر ويصلي، لكن يغيب عن ذهنه أنه نوى الظهر مثلا، لكن في نيته أنه نوى فرض الوقت، فهل يجزي أو لا؟ الجواب: قال بعض العلماء إنه لا تجزئ الصلاة، لأنه لا بد من التعيين. وقال بعض أصحاب الإمام أحمد وهو ابن شاقلة رحمه الله: إنه يكفيه أن ينوي فرض الوقت. وهذا والحمد لله فيه سعة للناس، لأنه كثيرا ما يأتي الإنسان ويحرم بالصلاة، لا سيما إذا كان الإمام راكعا، فإنه يأتي بسرعة وقد لا ينوي التعيين، ولكن لو سألته ماذا نويت قال: نويت أداء الفرض. قوله: ومن ترك ركنا غيره، أي غير الإحرام، لم يتم نسكه إلا به. فلو ترك الطواف ناسيا فلم يطف طواف الإفاضة نقول لم يتم حجه، فلا بد أن يطوف. فإن كان الركن مما يفوت فالحج ملغى، كما لو ترك الوقوف بعرفة حتى خرج فجر يوم العيد فإن الحج انتهى ولا يمكنه الوقوف، فلو قال أقف يوم العيد أقضي وأنا أسعد بالدليل منكم لأنني ناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وأيهما أوكد الصلاة أو الحج؟ نقول له الصلاة. قال إذن أنا نسيت أن اليوم هو التاسع فأقف اليوم العاشر. قلنا لا يجوز. قال هذا قياس صحيح. أنتم الآن أقررتم بأن الصلاة أوكد، فإذا كان يصح قضاء الصلاة فليصح قضاء الوقوف بعرفة. فيقال هذا قياس فاسد الاعتبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك. مفهومه أن من أتى بعد الصبح فإنه لم يدرك، وهذا نص ولا يقاس مع وجود النص. إذن من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، لكن إن كان الركن يفوت ولا يصح التمثيل إلا بالوقوف فقط فإنه في هذه الحالة يفوت الحج. قوله أو نيته لم يتم نسكه إلا به، لو أن المؤلف قال أو شرطه لكان أعم، مثل لو أنه طاف بالبيت من غير طهارة بناء على القول باشتراط الطهارة للطواف لم يصح طوافه. وقوله لم يتم نسكه إلا به أي لا بد أن يأتي به، وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان ذلك للضرورة، فإن عجز عن ذلك فسوف يأتي في باب الفوات والإحصار حكمه. وقوله أو نيته الركن الذي يشترط له النية هو الطواف والسعي، أما الوقوف عند الفقهاء فإنه لا يشترط له النية. والصحيح أن الطواف والسعي لا تشترط لهما النية، لأن الطواف والسعي جزء من عبادة مكونة من أجزاء، فتكفي النية في أولها كالصلاة، بدليل أن المصلي لا يشترط أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود، فليس الطواف شيئا مستقلا. ويقال أيضا إذا كنتم لا تشترطون النية في الوقوف وهو أعظم أركان الحج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فما مثله أو دونه من باب أولى. وهذا القول هو الذي رجحه الشنقيطي في تفسيره وهو الصواب، وفيه مصلحة للناس، لأن كثيرا من الناس عند الطواف لو سألته ماذا نويت في الطواف قال نويت الطواف، وليس على باله أنه للحج أو للعمرة، لكنه متلبس بالحج. وعلى رأي من يشترط النية طوافه غير صحيح، على القول الثاني طوافه صحيح. إذن نحذف كلمة أو نيته، لأنه ليس هناك ركن تشترط فيه النية، والإحرام هو نية النسك، وسبق أنه لا ينعقد النسك بفواته، والوقوف لا يشترط له نية، وعليه فلا تشترط نية التعيين، أي أنه طواف للحج. أما نية الطواف فلا بد منها، لأنه لا بد أن ينوي الطواف، لكن كونه للحج ليس شرطا. فلو طاف من غير نية أنه للحج أو للعمرة فطوافه صحيح. أما لو أنه حمل كرها وطيف به وهو لا ينوي فلا يصح طوافه، لأنه ما نوى. والدليل على أن تارك الركن لا يصح حجه أن الركن هو الماهية التي تنبني عليها العبادة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الوقوف من أتى ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك، يدل على أنه إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. قوله ومن ترك واجبا فعليه دم. الواجبات ذكرنا أنها سبعة، وإذا أطلق الدم في لسان الفقهاء فهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو واحدة من الضأن أو المعز.
أمر الشيخ هنا ما هو بيقصد ويتكلم الآن عن شيء عبادة واحدة، مو أكثر من عبادة. إذا كان هناك أكثر من عبادة فالإنسان يميز، يعني ماذا عندك طواف الإفاضة وطواف الوداع تميز، فإنك إيش تميز، يعني طوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك تطوف طواف إيش؟ طواف الوداع. لكن لو أنه مثلا أخر طواف، لو أنه أخر طواف الإفاضة وقال بخليه طواف الإفاضة وطواف الوداع واحد، ثم لما أنه طاف ما خطر بباله إلا طواف الوداع، ما خطر بباله طواف إيش؟ الصحيح أنه يجزئه، يكفيه عن طواف الحج، لأن هذا الأمر يعني قد ينساه الإنسان، لكنه هو مستقر عنده أنه إنما أخر هذا الطواف لأخر الطواف ليكون طوافا واحدا مع طواف الوداع، ليكون طوافا واحدا مع طواف الوداع، فإذا كان هذا قصده فإنه إن شاء الله يجزئه، حتى لو لم يخطر بباله إلا أنه يطوف الوداع فإنه يجزئه، الله أعلم. نعم.
قال: وإذا أطلق الدم في لسان الفقهاء فهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو واحدة من الضأن أو المعز، ولا بد فيها من شروط الأبحية، وهي أن تكون قد بلغت السن المعتبر، وهو في الإبل خمس سنين، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة، وفي الضأن نصف سنة ستة أشهر، ولا بد أيضا أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعور البين ونحوه، وهذا الدم دم جبران لا دم شكران، وعليه فيجب في الحرم أن يتصدق به جميعه على فقراء الحرم ويوزع في الحرم، فإن ذبحه خارج الحرم لم يجزئ، ولو ذبح هدي المتعة والقران في عرفة لم يجزئ، لأنه في غير المكان المعتبر شرعا، فإذا ذبحه في عرفة فكأنما ذبحه في الصين، ولو ذبح في الصين مثلا وجاء به إلى عرفة لم يجزئ، فالحل واحد من عرفة إلى أبعد الدنيا. وقال بعض الشافعية: إذا ذبحه في الحل وفرقه في الحرم.
هنا الشيء أقول الشيخ الله يرحمه له، الشيء بالشيء يذكر، لما قال الشيخ الآن لو ذبحه بعرفة مثل لو ذبحه إيش الصين، يعني هذا يذكر مسألة مهمة، و يعني وتحمل كثيرا، يعني ألا وهي مسألة أن أهل مثلا المسلمون في جنوب شرق آسيا، وفي اللي عندهم يعني اهتمام بالعبادات وش يسوون؟ يقولون حنا لنا مطلع للهلال غير مطلع أهل مكة، فيعيدون بعدنا مثلا ولا قبلنا، واضح؟ وينحرون، طبعا النحر يا أخوان يعني ممكن اليوم الأول اليوم الثاني، لكن أيضا مشكلة بالنسبة لصيام عرفة، ها؟ صيام إيش؟ صيام عرفة. الصحيح أن اختلاف المطالع ما هو غير مؤثر في هالمسألة هذه، ما في اختلاف مطالع هنا، اختلاف مطالع في رمضان يمكن، أما في الحج ما في اختلاف مطالع، ولهذا قال تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت إيش؟ ها؟ هي مواقيت الناس والحج، والحج ما في إلا في مكة، ما في حج في باكستان ولا بالهند، ما في حج هناك، فالواجب على الجميع أن يأخذوا برؤية المسلمين الذين في هذه البلاد الذين الحج عندهم، ما هم بيروحون إيش يصير لهم رؤية مستقلة يصومون قبلنا يصومون بعد، لا ما يصلح. بل الواجب أن يكون صيامهم متفق معنا. نعم قد يتقدمون عنا بساعتين ثلاث، ما هي مشكلة هذه، أو يتأخرون بساعتين ثلاث أو أكثر، مقصود نفس اليوم، يوم الأحد هو نفسه يوم الأحد، اللي بالدنيا كلها يوم الأحد، واضح؟ ها؟ هكذا يوم السبت وهكذا. ما أنه يقول لا والله إحنا لنا مطلع خاص، هذا مو صحيح. ما لكم مطلع خاص؟ الحج مهما ما وجبه الله إلا في مكان واحد. وعلى المسلمين في عامة الدنيا أن يلزموا رؤية أهل البلاد هذه التي فيها الحج وفيها الإمام الذي يقول الناس يوم كذا أو يوم عرفة. يجب على المسلمين في الدنيا كلها أن يأخذ. نعم لو أنه مثلا مثل أيام أول ما يدرون الناس بينهم وبينهم شهور ما يدرون عن مكة متى عرفة، فهذا يمكن أن يقال أنه يجتهدون الناس، لكن الآن لا يعلمون الناس. نعم.
وقال بعض الشافعية إذا ذبحه في الحل وفرقه في الحرم فلا بأس، لأن أهله هم أهل الحرم وقد أداه إليهم، ولكن قد يقال إن هذا غير صحيح، لأنه يفرق بين ذبحه في الحرم وذبحه في الحل، حيث إنه عبادة والعبادة في الحرم أفضل منها في الحل، فإذا ذبح في الحل فاتته الأفضلية، وحينئذ لا يصح. وإن كان المقصود التصدق على فقراء الحرم أن يصل إليهم، لكن أيضا الذبح نفسه عبادة، فكونه ينقل من محل فاضل إلى محل مفضول يقتضي عدم الإجزاء، كما لو نذر أن يصلي ركعتين بالمسجد الحرام فإنه لا يصح أن يصلي الركعتين في المسجد النبوي، لأن المسجد الحرام أفضل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر الصحابي الذي ذبح أضحيته في غير الوقت، فالقول بعدم الإجزاء هو الراجح نظرا. لكن إذا سألنا أناس وليس في المسألة دليل واضح ينهى عن الذبح في الحل، فينبغي أن يقال لا تعيدوا ولا تعودوا. لا تعيدوا أي لا تذبحوا مرة ثانية، ولا تعودوا أي لا تعودوا لمثله، خصوصا إذا كانوا أناسا يغلب عليهم الجهل وسلامة القلب، وأنهم ما تعمدوا المخالفة، والمقصود حصل بإعطاء اللحم إلى أهله. فإن قيل أفلا نقول إن من ذبحها في المكان الذي لا يذبح فيه وإن كان معذورا بجهل نلزمه بالإعادة؟ هذا لا شك إراد قوي، لأن المخالفة في المكان كالمخالفة في الزمان، ولكن الذي يمنع من إلحاق هذه بهذه أنه ليس هناك نص أن الذبح لا بد أن يكون في الحرم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم كل من المنحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فلا يدل على أن غيرها ليس بمنحر إلا بالمفهوم. ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص والأمر قد انقضى وانتهى، لا حرج على الإنسان أن يراعي أحوال المستفتي، فلا يشق عليه في أمر لم يجد فيه نصا، لكن يجب على طلبة العلم أن ينبه الناس على هذه المسألة لأنها مهمة.
لكن الله عز وجل قال ثم محلها إلى البيت العتيق، فكيف ما يقال فيه لا؟ بل فيه نص. فيه إيش؟ نص من القرآن الكريم. ولهذا كان الهدي لو مثلا عطب في الطريق قال النبي اذبحه وخلي بينه وبين الناس، ما قال شل لحمه وده فرقه مكة، واضح؟ لأنه ما يصلح، واضح؟ لا بد أن يذبح في وين؟ أن يذبح في مكة. فهذا الكلام وهو التوسيع على المستفتي، نعم لو أنه جاء عن الأولين ما يدل عليه، وجاء عن الأولين ما يدل على ذلك لقلنا نعم. ولكن ما دام النبي حصر الذبح في هذه الأماكن لا يصلح حينئذ أن نقول إيش؟ أن نقول إنه يجوز أن تذبح خارج ثم تدخل اللحم داخل، ما يصلح. ومثل هذا يعني ما يمكن أن تحتج بشيء إلا أن يكون في دليل، يعني دليل على السلف، على النبي أو الصحابة، أن أحدهم ذبح خارج الحرم يمكن، وإلا فالأصل أنه لا يذبح إلا فيما عين له الشارع مكان الذبح، هذه عبادة لا مجال للرأي فيها. مثل لو أنه مثلا مثل هاك الصحابي رضي الله عنه اللي ذبح قبل صلاة العيد، النبي ما جامله، ما جامله عليه الصلاة والسلام، قال شاتك شات لحم، ما وقعت الموقع الشرعي لأنها ذبحها قبل وقتها، والذبح ما يكون إلا بعد الوقت. وهذا أيضا يقودنا للحديث على بيان ضعف قول من يقول من الفقهاء يجوز ذبح الهدي قبل يوم العيد، يجوز ذبح الهدي قبل يوم العيد، وهذا قول ضعيف. نعم.
وقوله فعليه دم، ما الدليل على أن تارك الواجب عليه دم؟ هذا أيضا يحتاج إلى دليل واضح يستطيع أن يواجه الإنسان ربه به إذا أوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله عليهم، لأن إيجاب ما لم يجب كإسقاط ما وجب أو أشد، لأن إسقاط ما يجب تخفيف، وإيجاب ما لم يجب تشديد، والموافق للإسلام التخفيف، فإيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما يجب لأنه أعظم، وفيه قول على الله بلا علم، وإشقاق على العباد، وإسقاط ما وجب بمقتضى الاجتهاد ليس فيه إلا شيء واحد، وهو إسقاط ما عسى أن يكون واجبا، لكن هل فيه تكليف على العباد؟ الجواب لا. وكذلك نقول في التحريم والتحليل، فتحريم ما كان مباحا أشد من إباحة ما عسى أن يكون حراما. والدليل على هذا قول صحابي جليل وهو ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. ومبنى هذا الاستدلال على أن مثل هذا القول لا يقال بالرأي، فيكون له حكم المرفوع، لأن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا لا يقال بالرأي ولا يفعل بالرأي، حمل على أنه مرفوع حكمه، ولا يرد على هذا القول الشبهة التي أثيرت حول ما يخبر به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن بني إسرائيل، وأنه ممن عرف بالتساهل في النقل عنه، مع أن الأمر ليس بصحيح، بل يشدد في النقل عنه كما سبق، كما أن هذا حكم وليس خبرا. فعليه نقول ما يلي: أولا، هذا الحكم صدر من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وله حكم الرفض لأن مثله لا يقال بالرأي. ثانيا، على فرض أن مثله يقال بالرأي، وأن ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجوب الدم، فإنه قول صحابي لم يظهر له مخالف، فكان أولى بالقبول من قول غيره، وهذا الاحتمال على تقدير أنه لم يثبت له حكم الرفض وأنه قاله بالاجتهاد. وكيف يكون بالاجتهاد؟ الجواب لأنه رضي الله عنه رأى أن ترك ما يجب كفعل ما يحرم، كلاهما انتهاك للنسك، وفعل ما يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكا، قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وابن عباس رضي الله عنهما اختار أكمل الثلاثة فقال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. فيكون هذا الرأي مبنيا على اجتهاد، وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل المحظور، فوجب الدم. ونحن نقول: إن ثبت هذا من جهة النظر، أي إن سلم الدليل من جهة النظر وأن في ترك الواجب دما فذاك، وإن لم يسلم وقيل الأصل براءة الذمة، وقول الصحابي المبني على الاجتهاد كقول غيره من الناس، فيقال في إيجاب الدم بترك الواجب مصلحة، وهي حفظ الناس عن التلاعب، فلو قيل ليس في ترك الواجب دم وأن في تركه الاستغفار والتوبة، فأكثر الناس لا يهتمون يقول: أملأ لك أجواء مكة كلها إلى المدينة استغفارا وتوبة، ولا مانع عندي، لكن لا تجعلني أخسر ولو 50 ريالا. فكثير من الناس يهمه المال أكثر من انتهاك النسك، فلو قيل إن هذا واجب ومن تركه فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار، فهل يحترم الناس هذا النسك؟ كما لو قلنا إن فيه الدم احتذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. الجواب: لا، لا يكون نظر الناس إلى الواجب سواء، لهذا نرى إلزام الناس بذلك، وإن كان ثبوته من حيث النظر والاستدلال فيه مناقشة واعتراض، فنقول إن هذا من باب تربية المسلمين على التزامهم بالواجب. وما دمنا مستندين إلى قول صحابي جليل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فإننا نرجو أن نكون قد أبرأنا ذمتنا بذلك، والله يعلم المفسد من المصلح. ولهذا نحن نفتي بأنه يجب على من ترك واجبا أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء في مكة لهذا النظر الذي ذكرناه، لكن إذا لم يجد دما فالمذهب الواجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فإن لم يتمكن من صيامها في الحج صامها في بلده. لكن هذا القول لا دليل عليه إلا من أقوال الصحابة، لا من أقوال الصحابة ولا من القياس، وليس
قبل ندخل المسألة الثانية. هذه يا أخوان كلام الشيخ هنا عليه رحمة الله مبني على مسألة، ألا وهي: هل قول الصحابي حجة ولا؟ والشيخ ممن يفصلون في قبول قول الصحابي، فهو يرى عليه رحمة الله إن كان للرأي مكان في هذا القول أي الاجتهاد، فقول الصحابي ليس بحجة عند الشيخ، وإن لم يكن له مكان، لم يكن للرأي مكان، فقوله حجة. وهذا التفصيل هو خلاف المعروف عن الأئمة الأربع وما قرروه. ولأنك بهذا إذا قلت إذا كان له مكان الاجتهاد وليس له مكان الاجتهاد، أنت بهذا رددت يعني كل أقوال الصحابة ولم تجعلها ولم تكن حجة حينئذ. وهذا القول هو قول الظاهرية، قول الظاهرية وليس قول الأئمة الأربعة ولا قول المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. والصحابة رضي الله عنهم هم ممن يعني استحفظهم الله عز وجل على كتابه، على سنة رسوله، ولم يكن ابن عباس ليفتي بهذا الأمر. معلوم يا أخوان مسائل الحج ما هي كالمسائل اللي الواحد بس يفتي بها ويمشي، لا، بل كل مطالب بالدليل. لهذا لما أفتى بعض الصحابة أفتوا بوجوب طواف الوداع، خالفه صحابي بن مسور بن مخرمة واختلفوا، ذهبوا إلى أبو سعيد وسألوه وسألوا فلانة وسألوا. فمثل هالمسائل هذه ما هو بيجي الواحد بس يفتي ويمشي، لا، لابد يكون عنده إيش؟ لابد. ونحن لا نعلم الآن مخالف لابن عباس في هذا من الصحابة، ما نعلم مثلا صحابي سأله رجل وقال تركت نسك كذا، قال ما عليك شيء استغفر ولا، ما نعرف. إذن يا أخوان ينبغي أن نعلم منزع هالمسألة من انتزع الكلام هذا، حيث وصلنا إلى القول بأن وجوب الدم هو من باب السياسة الشرعية لا حكم شرعي. يعني على كيفنا إن رأينا قلنا والله اذبح ولا الألم. الصحيح أن كلام ابن عباس محل قبول عند عامة أهل العلم الحنابلة وغيره. وأما القول بأنه قال ذلك اجتهادا فهذا في الحقيقة ظن، ما هو قول النبي. وش دريك أنه قال هذا اجتهاد؟ وش دريك أنه ما سمعه من النبي؟ وش دريك أنه ما سمعه من عمر من أبو بكر ما بلغه عنها؟
هم دام أنا جزموا بهذا ومعلوم أن الصحابة من أتقى الناس فيما يأمرون به الناس أو ينهى الناس عنه، وأنهم لا بد أن يكونوا مستندين إلى دليل، ما هم أهل الرأي رضي الله عنهم، ولا أعرف فيهم الرأي. لكن لو قدر أن أحدهم اجتهد برأيه فالآخر ما يخليه يرد عليه، يبين خطأه. لهذا مراجعة الصحابة كثيرة فيما بينهم. وهذه المسألة، وهي مسألة وجوب الدم على من ترك نسكا، هي تقريبا يعني محل اتفاق بين المذاهب، ولم يخالف فيها إلا الظاهرية. ليه خالفوا فيها يا إخوان؟ خالفوا فيها لأنهم لا يرون أن قول الصحابي إيش؟ حجة. إذا نفهم أن أصل المسألة، ولا هي المسألة هذه يا إخوان، ترى مسائل كثيرة جدا، انتبه، مسائل كثيرة ترى منزعها وأصلها الذي بنيت عليه هذا، هل قول الصحابي حجة ولا ليس بحجة؟ فمن قال إنه حجة أخذ به، ومن لم يقل إنه حجة قال لا، نحن لا نكلف إلا بالكتاب والسنة، والحجة علينا كتاب الله وسنة رسوله، أما كلام الصحابة فليس بحجة، هذا كلام الظاهرية وخلاف ما عليه أهل السنة.
صلى الله عليك. مسائل الحد والعمرة لو لم نلاحظ قول الصحابي كان فيها مسائل كثيرة.
أحسنت، لا غير فوات الحصار، أحسنت. يعني مثل مسألة يعني أعطيك مثال، يعني أنا أقول أمهلهم ما شاءوا من الوقت يأتوني بدليل على هالمسألة. لو أن رجل جامع قبل التحلل الأول، وش تبي تقول له؟ تبي تقول له غصبا عليك حجك فاسد ولا لا؟ لكن لا أو 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 طيب، هو وقف بعرفة ولا ما وقف بعرفة؟ وقف بعرفة، والنبي قال الحج وإيش؟ عرفة. إذن على طريقة الظاهرية، والظاهر يقولون بهذا أن حجه إيش؟ حجه صحيح وعليه دم. سألهم أخذ آثم عباس في النسر، من ترك نسر كان إيش؟ فقالوا عليه دم أو فدية، وهذا غير صحيح. عامة أهل العلم متفقون على وجوب الأخذ بهذه الفتوى. وش الفتوى إيش؟ التفريق بين من جامع قبل التأنيب. وش أصل الفتوى هذه؟ ما فيها دليل، ما يوجد لها دليل من الكتاب ولا السنة، إلا من يبي يتأمل القرآن ويجد مصداق ما أفتى به الصحابة. نعم، ولكن ما في دليل خاص وقال النبي فيه من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، ومن جامع في التحلل الثاني لم يفسد عليه كذا وكذا. إذن يا أخوان، المسائل هذه إن لم نأخذها عن الصحابة يعني تركنا ما أمرنا به. الله يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إيش؟ والذين تبوا بإحسان، إحنا متبعون لهم. قال تعالى والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إيش؟ الإيمان. وأعظم الإيمان هو العلم النافع والعمل الصالح، هو أعظم الإيمان. نعم.
قال رحمه الله لكن إذا لم يجد دما فالمذهب الواجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فإن لم يتمكن من صيامها في الحج صامها في بلده. لكن هذا القول لا دليل عليه لا من أقوال الصحابة ولا من القياس، وليس هناك دليل على أن من عدم الدم في ترك الواجب يجب عليه أن يصوم 10 أيام، لأن قياس ذلك على دم المتعة قياس مع الفارق، فدم المتعة شكران، وأما الدم لترك الواجب فدم جبران. لذلك نرى أن القياس غير صحيح، وحينئذ نقول لمن ترك واجبا اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك، أو وكل من تثق به من الوكلاء، فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا هو الذي نراه في هذه المسألة.
الذي يظهر لي والله أعلم، كنت راجع بس، يظهر لي أن الصحابة يلزمونه بالدم ويجعلونه في ذمته حتى لو رجع إلى بلده، وأنه لا يتم حجه ولا يكمل إلا بهذا، وتراجع إن شاء الله، لو بس كتاب حق الآثار موجود ولا ذات بس عشان الوقت بس ما يرمى. المقصود أنه ما في شيء ما مش ما عليك شيء وتبي الله، لا ما يصح سمعه، بل عليه بل يجب عليه في ذمته، يجب عليه إيش في ذمته إذا أراد تمام نسكه، إذا أراد إيش تمام نسكه. نعم.
قال رحمه الله: باب الفوات والإحصاء.
سبع بركة.